لأنها أمها ماتت في الجاهلية على دين قومها ووالدك كما جاء في الحديث. وأما قول عبد الله بن شد عقول علي رضي الله عنه ما سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يفدي أحدا غير سعد بن أبي وقاص، فهذا قال على حال على حسب علمه، وهناك من أناس فداهم النبي صلى الله عليه وسلم غير سعد، قال فيه الزبير عن النبي صلى الله عليه وسلم، فالنبي فد الزبير أيضا، قال الزبير في ذاك أبي وأمي، وقال سعد، فكيف يجمع بينهما؟ الحافظ ذكر الجمع بينهما، قد يقال هذا على حسب علمه، قال علي قال ما سمعته، قال ما سمعته ما سمع، لكن غيره سمع، ما سمعت النبي يفدي أحدا غير سعد، فقال حسب علمه، وإلا فقد فد النبي الزبير وفد غيره، قال للزبير في ذكاء أبي وأمي. العيني معك العيني تكلم عن الجمع بينهما، وظاهر الحديث علي يقول ما سمعت على حسب، لكن غيره سمع، فالنبي فد سعد بن أبي وقاص وقال ارمي فداك أبي وأمي يوم أحد، وفد الزبير أيضا وفد غيره، تكلم على الجمع بينهما العيني على الحديث هذا. نعم.
باب قول الرجل جعلني الله فداك. وقال أبو بكر رضي الله عنه للنبي صلى الله عليه وسلم فديناك بآبائنا وأمهاتنا. حدثنا علي بن عبد الله قال حدثنا بشر بن المفضل قال حدثنا يحيى بن أبي إسحاق عن أنس بن مالك رضي الله عنه أنه أقبل هو وأبو طلحة مع النبي صلى الله عليه وسلم، ومع النبي صلى الله عليه وسلم صفية مردفها على راحلته، فلما كانوا ببعض الطريق عثرت الناقة فصرع النبي صلى الله عليه وسلم والمرأة وأن أبا طلحة قال أحسب اقتحم عن بعيره، فأتى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال يا نبي الله جعلني الله فداك، هل أصابك من شيء؟ قال لا، ولكن عليك بالمرأة. فألقى أبو طلحة ثوبه على وجهه فقصد قصدها فألقى ثوبه عليها، فقامت المرأة فشد لهما على راحلتهما فركبا فساروا حتى إذا كانوا بظهر المدينة أو قال أشرفوا على المدينة، قال النبي صلى الله عليه وسلم آيبون تائبون عابدون لربنا حامدون، فلم يزل يقولها حتى دخل المدينة.
نعم، هذه الترجمة لقول الإنسان جعل الله فداك، هذا في تفدية الإنسان غيره بنفسه، والترجمة السابقة في تفدية الأبوين. باب قول الرجل جعلني الله فداك، يعني هل يباح أو يكره؟ ذكر الأثر المعلق قال أبو بكر للنبي صلى الله عليه وسلم فديناك بآبائنا وأمهاتنا، وهذا الحديث وصله في موضع آخر البخاري، وذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم لما خطب الناس وقال إن عبدا خيره الله بين الدنيا والآخرة فاختار ما عنده، فعرف ذلك أبو بكر وجعل يبكي وقال فديناك بآبائنا وأمهاتنا، فقال بعضهم انظروا هذا الشيخ يبكي والنبي صلى الله عليه وسلم يخبر أن عبدا خير الله بين الدنيا والآخرة. أبو بكر عرف أنه هو المخير وأن هذا دل على قرب أجله، قال فديناك بآبائنا وأمهاتنا. والرسول صلى الله عليه وسلم لا شك أنه فدى بالنفس والآباء والأمهات، محبة النبي صلى الله عليه وسلم مقدمة على محبة الوالدين والأولاد والنفس، لكن هل غيره كذلك؟ ذكر أبو بكر بن أبي عاصم في كتاب آداب الحكم كما أشار الحافظ أنه قال أن ذلك جائز، استوعب الأخبار الدالة على الجواز وجزم بجواز ذلك، وقال فيه دليل على جواز التفتية للسلطان وللكبير ولذي العلم ولمن أحب من إخوانه غير محظور عليه، بل يثاب عليه إذا قصد توقيره واستعطافه، ولو كان ذلك محظور عليه ممنوعا لنهى النبي صلى الله عليه وسلم قائل ذلك، ولا أعلمه أن ذلك غير جائز أن يقال لأحد غيره. فأبو بكر بن أبي عاصم استدل بتفتية أبي بكر للنبي صلى الله عليه وسلم على الجواز، قال هذا في دليل على جواز التفتية للسلطان وللكبير ولذي العلم ولمن أحب من إخوانه، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قالها لغيره، النبي صلى الله عليه وسلم قالها لغيره وأقر أبو بكر على تفتيته. فالنبي صلى الله عليه وسلم فدى، قال جعل الله فداك وفي الأخر لله أبوك، فالنبي صلى الله عليه وسلم قالها لغيره وأقر أبو بكر على تفديته ولم ينهى ولم يعلمه أن ذلك غير جائز لحد غيره. وأما الحديث مبارك بن فضالة لما في أن الزبير دخل النبي صلى الله عليه وسلم وشاكين فقال كيف تجدك جعلني الله بداق، قال ما تركت أعرابيتك، فهو حديث ضعيف. يعني مبارك بن فضالة حديث من رواية مبارك بن فضالة عن الحسن وهو ضعيف، مبارك بن فضالة مدلس والحسن البصري أيضا مدلس ولم يسمع من الزبير فهو منقطع، فليس فيه حجة. ثم ذكر حديث أنس رضي الله عنه في قصة سقوط النبي صلى الله عليه وسلم من دابته وزوجه صفية، والشهد قول أبي طلحة يا نبي الله جعل الله فداك، ففد النبي صلى الله عليه وسلم بنفسه. وفي هذه القصة أن النبي صلى الله عليه وسلم أقبل في بعض أسفاره لما أقبل المدينة وأبو طلحة مع النبي صلى الله عليه وسلم ومع النبي صفية وردفها على راحلته، لما كانوا بعض الطريق عثرت الناقة فصرع النبي صلى الله عليه وسلم المرأة، يعني سقط النبي صلى الله عليه وسلم الدابة والمرأة. وفيه أن الأنبياء بشر يصيبهم، في من الفوائد أن الأنبياء بشر يصيبهم ما يصيب سائر الناس من الأمراض والمصائب والسقوط. سقط النبي مرة في من الفرس وجرح، يعني أصاب جراح وصلى بالناس وهو جالس مريض من أثر السقوط، فدل على أن النبي بشر يصيبه ما يصيب الناس من الأمراض والمصائب، وأنه لا يملك لأنفسهم نفعا ولا ضرا فضلا عن غيرهم، فليسوا آلهة يعبدون ولكنهم بشر اختصهم الله بالنبوة، اصطفاهم الله بالنبوة والرسالة، فهم بشر يطاعون ويصدقون، أنبياء يطاعون ويصدقون وهم من البشر. قل إنما أنا بشر مثلكم يوحى إلي، ليسوا آلهة يعبدون ولكنهم بشر وأنبياء يصدقون ويطاعون، صدقوا أخبارهم وتمتثل أوامرهم وتجتنب نواهيهم ويعبد الله بما شرعها على سنة رسله، وليسوا آلهة يعبدون. وكذلك النبي صلى الله عليه وسلم كسرت ضعيفه يوم أحد وجرحت وجنتاه وسقط في حفرة وصاح الشيطان إن محمدا قد قتل، وأنزل الله تعالى وما محمد إلا رسول قد خلت من قبله الرسل أفإن مات أو قتل انقلبتم على عقابكم ومن ينقلب على عقبه فلن يضر الله شيئا وسيجزي الله الشاكرين. ومات عليه الصلاة والسلام ودينه لم يمت باق إلى يوم القيامة. ولهذا لما توفي النبي صلى الله عليه وسلم وأصاب الناس شدة كرب عظيم وحول من هول المصاب لم يصدق كثير منهم أنه مات، والصديق صار عنده ثبات رضي الله عنه، خطب الناس قال أيها الناس من كان يعبد محمدا فإن محمدا قد مات، ومن كان يعبد الله فإن الله حي لا يموت. ثم قرأ الآية وما محمد إلا رسول قد خلت من قبله الرسل أفإن مات أو قتل انقلبتم على عقابكم ومن ينقلب على عقبيه فلن يضر الله شيئا وسيجزي الله الشاكرين. وفي هذه القصة أن أبا طلحة اقتحم عن بعيره وأتى رسول الله صلى الله عليه وسلم قال يا نبي الله جعل الله فداك، هل أصابك من شيء؟ قال لا، ولكن عليك المرأة، ولكن عليك بالمرأة. فألقى أبو طلحة ثوبه على وجهه فقصد قصتها فألقى ثوبه عليها. يعني أبو طلحة لا يريد أن ينظر إليها، جعل الثوب على وجهه حتى لا ينظر إلى المرأة، ثم قصد قصتها وألقى الثوب عليها، يعني ثوب قطعة ثوب قطعة قماش. ففي فضل الصحابة وفضل أبي طلحة وورعه رضي الله عنه حيث ألقى الثوب على وجهه لئلا يرى شيئا منها، وإن كان يجوز له أن يرى منها مع غض البصر للضرورة إذا اضطر إلى ذلك، يجوز له أن يرى مع غض البصر كما لو أنقذ شخص من حريق امرأة أو من حادث لا قدر الله عنه بسم الله الخير، أو كذلك أو غريقة يخرجها الرجل ولو أجنبي الضرورة ولو مسها وأخرجها، وكما لو اضطرت للعلاج ولم يوجد امرأة تعالج يكون معها محرمها، ويمس الطبيب ما تحتاج يحتاج إلى مسه ويكشف لما يحتاج إلى كشف للضرورة إذا لم يوجد طبيبة، فالضرورة تقدر بقدرها. كذلك في السقوط لما سقطت، لكن من وراء أبي طلحة رضي الله عنه أنه جعل الثوب على وجهه وقصد قصتها وألقاه عليها، فقامت المرأة فركب النبي وشد لهم على رحلتين فركب حتى ساروا، فلما أقبلوا على المدينة أشرفوا على المدينة قال النبي صلى الله عليه وسلم آيبون تائبون عابدون لربنا حامدون، فلم يزل يقولوا حتى دخل المدينة. ففي مشروعية هذا الذكر عند دخول البلد، مشروعية هذا الذكر عند دخول البلد، دخل البلد قل آيبون تائبون عابدون عايبون تائبون عابدون لربنا حامدون، يشفع للمسلم أن نكرر هذا الذكر عايبون تائبون عابدون لربنا حامدون. نعم. الحديث يقول لأن محبة الرسول مقدمة. نعم سم. محبة الرسول مقدمة على محبة الوالدين، أما غير الرسول فلا يقدم على أبويه أحد. نعم.
باب أحب الأسماء إلى الله عز وجل. حدثنا صدقة بن الفضل قال أخبرنا ابن عيينة قال حدثنا ابن المنكدر عن جابر رضي الله عنه قال ولد لرجل منا غلام فسماه القاسم.
ذكر الحافظنا حديث ابن عمر الذي قال لفاطمة فداك أبوك، من حديث ابن مسعود الذي قال لأصحابه فداكم أبي وأمي، وكذلك قال هذا من الأنصار. قيل لأن أبو النبي صلى الله عليه وسلم في هذا مات على غير الإسلام أو على دين الجاهلية، الجاهلية. نعم.
باب أحب الأسماء إلى الله عز وجل. حدثنا صدقة بن الفضل قال أخبرنا ابن عيينة.
شوف كلام الحافظ قبل على المسألة هذه، مسألة التسلية آخر.
قال ويمكن أن يعترض.
فإن قيل إنما
فإن قيل إنما ساغ ذلك لأن الذي دعا بذلك كان أبواه مشركين. فالجواب أن قول أبي طلحة رضي الله عنه كان بعد أن أسلم، وكذا أبو ذر، وقول أبي بكر كان بعد أن أسلم أبواه. انتهى ملخصا. ويمكن أن يعترض بأنه لا يلزم من تسويغ قول ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم أن يسوغ لغيره، لأن نفسه أعز من أنفس القائلين وآبائهم ولو كانوا أسلموا. فالجواب ما تقدم من كلام ابن أبي عاصم، فإن فيه إشارة إلى أن الأصل عدم الخصوصية. وأخرج ابن أبي عاصم من حديث ابن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لفاطمة: فداك أبي وأمي. ومن حديث ابن مسعود رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لأصحابه: فداكم أبي وأمي. ومن حديث أنس رضي الله عنه أنه صلى الله عليه وسلم قال مثل ذلك للأنصار.
على هذا يكون من قال أنه لا يفدى قال أن نفس النبي أعز الأنفس، مقدم على كل شيء. ومن أجازه قال الأصل عدم الخصوصية، ولهذا ما جزم البخاري في الترجمة بحكم قال باب قول الرجل فداك أبي وأمي، يعني هل يجوز أو أن خاص بالنبي صلى الله عليه وسلم. ومن قال أنه خاص بالنبي صلى الله عليه وسلم قال لأن محبته مقدمة على محبة الوالدين والأولاد، ونفسه أعز الأنفس. ومن أجاز قال الأصل عدم الخصوصية. نعم.
باب أحب الأسماء إلى الله عز وجل. حدثنا صدقة بن الفضل قال أخبرنا ابن عيينة قال حدثنا ابن المنكدر عن جابر رضي الله عنه قال: ولد لرجل منا غلام فسماه القاسم، فقلنا لا نكنيك أبا القاسم ولا
لا نعم لا نكنيك أو لا نكنيك لا نكنيك نعم
عفوا الله فقلنا
لا نكنيك يصح التخفيف نعم
فقلنا لا نكنيك أبا القاسم ولا كرامة. فأخبر النبي صلى الله عليه وسلم فقال: سم ابنك عبد الرحمن.
نعم هذه ترجمة في أحب الأسماء إلى الله عز وجل، وهذه الترجمة لفظ حديث أخرجه الإمام مسلم كما أشار حافظ عن ابن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن أحب أسماءكم إلى الله عبد الله وعبد الرحمن. وإنما كانت أحب إلى الله لأنها تضمنت ما هو وصف واجب لله وما هو وصف للإنسان وواجب عليه. فوصف الله لأنه المعبود، وصف العابد العبودية، وهذا شامل لكل اسم معبد لله. أحب الأسماء عبد الله وعبد الرحمن، وصف الله أنه هو المعبود بالحق والمألوه المعبود، كما قال ابن عباس يقول: يا الله لقد ذو الألوهية والعبودية على خلقه أجمعين. وصف الإنسان بأنه العبودية هو معبد لله، فلهذا صار حب الأسماء عبد الله عبد الرحمن، يلحق به مثل كل اسم معبد لله: عبد الرحيم، عبد المجيد، عبد الحميد، عبد القادر، عبد السميع، عبد البصير. وهذا ليس على شرط البخاري، ليس على شرط هذا الحديث، فلذلك اكتفى بذكره في الترجمة. وذكر حديث جابر قال: ولد لرجل منا غلام فسماه القاسم، قالوا لا نكنيك أبا القاسم ولا كرامة، لأن هذه الكنية للنبي صلى الله عليه وسلم. ولد لرجل غلام فسماه القاسم، والإنسان يكنى بابنه فيقال أبو القاسم، فامتنع الصحابة من تفريته فقال لا نكنيك أبو القاسم ولا كرامة، لأنك شاركت الرسول صلى الله عليه وسلم الكنية، هذه خاصة بالرسول، لا نكنيك القاسم. فأخبر النبي صلى الله عليه وسلم فقال: سم ابنك عبد الرحمن. حتى يكنى عبد الرحمن. سمينك عبد الرحمن هذا مناسبة في الترجمة أنه من أحب الأسماء إلى الله، لكن لفظ أحب الأسماء إلى الله عبد الله عبد الرحمن لم يكن على شرط البخاري، فلهذا اكتفى بهذا الحديث الذي فيه أن النبي صلى الله عليه وسلم أمره أن يسمي ابنه عبد الرحمن. نعم سيأتي هذا الترجمة اللي بعده. نعم قال سموا باسم الله. نعم ترجمة
لي.
لا لا ما لا أعلم أنه حديث حول ما حمد وعبد ما أعلم. نعم
الله
نعم كذلك سمى الأسماء المعبدة لله، لكن عبد الله وعبد الرحمن يعني اسم الله واسم الرحمن ترجع إليها جميع الأسماء وجميع المعبد لله كله يعني يشمله تعبيد الله، لكن التعبيد عبد الله وعبد الرحمن هذا هو لا، لأن الله عبد الله أعرف المعارف، والله ذو الألوهية والعبودية على خلقه أجمعين، والرحمن كذلك من خصائص الله. أما مثل العزيز هذا ليس خاصا من أسماء مشتركة، وقالت امرأة العزيز والرحيم وبالمؤمن رؤوف رحيم مشترك، بس والله نوعا قسم خاص به الله والرحمن لا يسمى به غير، وقسم مشترك يسمى بالله واسماء مثل الرحيم والسميع والبصير والعليم والحكيم هذه مشتركة. نعم لا هذا بعض الكسرين يسمون هذا إضافة إلى الصفة، مثل هذا إضافة يمكن مخلوق إلى آخر، مثل يقول جار الله هذه إضافة مخلوق إلى آخر، مثل عبد الله ورسول الله وناقة الله، لا هذه تكون من أصل المخلوق إلى آخر للتشريف التشريف والتكريم، وبيت الله وناقة الله. نعم سمى ابنك عبد الرحمن نعم سمى ابنك عبد الرحمن لأن أمره أن يسمي عبد الرحمن. الترجمة ما وجد شيء على شرطه، هذا اللي وجد لم يجد البخاري على شرطه، لأن هذا أشار إليه بالترجمة وصحيح عنده، لكن هو له شرط لم يتم في هذا الحديث، ولذا ما أخرجه مسلم. البخاري يشترط الالتقاء بين الراوي والراوي، والمسلم يكتفي بالمعاصرة يتعاصر ولا يشترط أن يلتقيا، والبخاري يشترط أن يلتقيا ولو مرة، فلم يتحقق شرطه، فلهذا ما أخرج الحديث حب الأسماء الله عبد الرحمن وعبد الرحمن، أخرجه مسلم. ولما لم يشترط على شرطه أتى بهذا الحديث اللي هو أقرب شيء، قد سمي ابنك عبد الرحمن. نعم
كان في الله عن تخصيص عبد الله وعبد الرحمن على يدل على خصوصية معينة،
لا شك، لأنه اسمان ترجع إليهما جميع أسماء الله، ولا يسمى به غير الله، الله الرحمن. نعم
باب قول
ما قيل إن اسمع الله تعالى هو المألوه، والعبد هو له وصف العبودية، والله له وصف الألوهية، فلما اجتمع على الوصفين وصف الله بالألوهية وصف العبد العبودية صارت أحب الأسماء إلى الله. نعم
الله. باب قول النبي صلى الله عليه وسلم سموا باسمي ولا
سموا باسمي.
باب قول النبي صلى الله عليه وسلم سموا باسمي ولا تكنوا بكنيتي، قاله أنس رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم. حدثنا مسدد قال حدثنا خالد قال حدثنا حسين عن سالم عن جابر رضي الله عنه قال ولد لرجل منا غلام فسماه القاسم، فقالوا لا نكني حتى نسأل النبي صلى الله عليه وسلم، فقال سموا باسمي ولا تكنوا بكنيتي. حدثنا علي بن عبد الله قال حدثنا سفيان عن أيوب عن ابن سيرين قال سمعت أبا هريرة قال أبو القاسم صلى الله عليه وسلم سموا باسمي ولا تكنوا بكنيتي. حدثنا عبد الله بن محمد قال حدثنا سفيان قال سمعت ابن المنكدر قال سمعت جابر بن عبد الله رضي الله عنهما ولد لرجل منا غلام فسماه القاسم، فقالوا لا نكنيك بأبي القاسم ولا ننعمك عينا. فأتى النبي صلى الله عليه وسلم فذكر ذلك له، فقال سم ابنك عبد الرحمن.
نعم، هذه الترجمة معقودة للتسمي باسم النبي صلى الله عليه وسلم والتكني بكليته. هل يجوز أن يسمى شخص محمد باسم النبي في حياته أو بعد مماته؟ وهل يجوز التكني بكليته؟ كنة النبي أبو القاسم، فهل يجوز أن يتكنى بأبو القاسم في حياته أو بعد مماته؟ ذكر المؤلف رحمه الله في هذا ثلاث أحاديث. الحديث الأول حديث جابر قال ولد لرجل منا غلام فسماه القاسم، فقالوا لا نكنيه حتى أو لا تكن حتى نسأل النبي صلى الله عليه وسلم، لا نكني بأبي القاسم، في دليل على أن الإنسان يكنى ابنه. فقال النبي صلى الله عليه وسلم سموا باسمي ولا تكنوا بكنيتي. الحديث الثاني حديث أبي هريرة قال سموا باسمي ولا تكنوا بكنيتي. والحديث الثالث حديث جابر قال ولد لرجل منا غلام فسموه القاسم، قالوا لا نكنيك بأبي القاسم ولا ننعمك عينا، لا نقر عينك بهذه التكنية، لأنها كنية النبي صلى الله عليه وسلم. فأتى النبي صلى الله عليه وسلم فذكر ذلك له، فقال سم ابنك عبد الرحمن. ذكر العلماء الخلاف في هذه المسألة في التكني بأبي القاسم، هل يجوز أو لا يجوز؟ هل يجوز إنسان يتكنى بأبي القاسم؟ يعني هو يسمي مثلا ابن القاسم والناس يسمي ابنها القاسم والناس يكنونها القاسم، هذا في مشاركة للنبي صلى الله عليه وسلم. ذكر النووي ثلاثة أقوال في المسألة. الأول المنع مطلقا، لا يكنى بأبي القاسم سواء كان اسمه محمد أم لا. قال إن هذا ثبت عن الشافعي، لا يجوز أن يسمى بأبي القاسم سواء كان اسمه محمد أو ليس اسمه محمد. والثاني الجواز المطلق، يجوز أن يكنى بأبي القاسم لكن ويخص النهي بحياته، في حياته لا يجوز أن يكنى بأبي القاسم، وبعد وفاته يجوز ذلك سواء كان اسمه محمد أو لم يكن اسمه محمد. والثالث لا يجوز التكني بأبي القاسم لمن اسمه محمد، ويجوز التكني بأبي القاسم لمن لم يكن اسمه محمد كغيره. من كان اسمه محمد فلا يتكنى أبو القاسم، لأن لا يجمع له بين الكنية والاسم، ومن كان ومن لم يكن اسمه محمد جاز له أن يتكنى بكنيته. والصواب في هذه المسألة أن النهي يختص بحياته صلى الله عليه وسلم، وأما بعدها فيجوز التكني بكنيته، وأما التسمي باسم فلا بأس به حتى في حياته. ومما يدل على ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم أقر من اسمه محمد في حياته كمحمد بن أبي بكر ومحمد بن مسلم وجماعة اسمه محمد ولم ينكر عليه، إنما النهي عن التكني بكنيته في حياته فقط، وأما بعد وفاته فيجوز التكني بكنيته كما أنه يجوز تسمي باسمه. فإذا المسألة ثلاثة أقوال، القول الأول المنع مطلقا، لا يجوز التكني بكنيته في حياته وبعد مماته سواء اسمه محمد أو لكم اسمه محمد. الثاني الجواز المطلق، يجوز لمن اسمه محمد أو لمن اسمه محمد إلا أن النهي يختص بحياته. والثالث التفصيل، أنه يجوز لا يجوز لمن اسمه محمد أن يتكنى بأبي القاسم، ويجوز التكنى بأبي القاسم لمن اسمه لمن لم يكن اسمه محمد. والأرض يحكم أصدق أن النهي يختص بحياته وبعد وفاته يجوز. وما يدل على ذلك أن رجلا قال في حياته يا أبا القاسم. فالتفت إليه النبي صلى الله عليه وسلم فقال لم أعنك يعني غيرك، فقال سموا باسمي ولا تكلموا بكنيتي. هذا يحصل فيه التباس في حياته. أما بعد الوفاة فيزول المحذور، وهذا من سبب النهي. وعلى هذا فيكون الراجح أنه التسمية بمحمد جائز في حياته وبعد مماته، أما التكني بأبي القاسم فممنوع في حياته ويجوز بعد وفاته، هذا هو الأرجح. وهناك من سمى بأبي القاسم، والحافظ أشار إلى هذا. بعضهم أيضا هناك من المذاهب من منع التسمية بمحمد مطلقة، وكذلك تكلم بأبي القاسم مطلقة، لكن هذه الأقوال فيها نظر. نعم
فلاك. باب اسم الخزن.
الحزن باب اسم الحزن. الحزن
بالحاء
اسكان الزاي. باب اسم الحزن.
باب اسم الحزن. حدثنا إسحاق ابن نصر قال حدثنا عبد الرزاق قال أخبرنا معمر عن الزهري عن ابن المسيب عن أبيه أن أباه جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال ما اسمك؟ قال حزن. قال أنت سهل؟ قال لا أغير اسما سمانيه أبي. قال ابن المسيب فما زالت الحزونة فينا بعد. حدثنا علي بن عبد الله ومحمود هو ابن غيلان قال حدثنا عبد الرزاق قال أخبرنا معمر عن الزهري عن ابن المسيب عن أبيه عن جده بهذا.
نعم، هذا ترجم اسم الحزن، يعني هل إذا سمى شخص حزن هل يبقى الاسم أو يغير؟ الحزن، والحزن ضد السهل. الحزن ضد السهل، السهل يقابله الحزن، والحزن فتح الحاء وسكون الزاي، وهو في الأصل ما غلظ من الأرض، وهو ضد السهل، ويستعمل في الخلق، يقال في فلان حزونة، يعني في خلقه غلظة وشدة. ذكر في حديث المسيب عن أبيه أن أباه حزن، سعيد المسيب من حزن، أن أباه جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم سعيد المسيب سعيد المسيب من حزن. فسعيد يروي عن أبيه المسيب أن أباه يعني جد سعيد حزن، اسمه حزن، جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال ما اسمك؟ قال حزن. قال أنت سهل. فقال لا أغير اسما سمانه أبي. قال ابن مسيب وحفيده فما زالت الحزونة فينا بعد، يعني ما زالت الصعوبة أو الشدة التي بقيت في أخلاقهم. قيل سوء خلق معروف فيهم لا كاد يعدم منهم بسبب أنه لم يقبل إشارة النبي صلى الله عليه وسلم في تغيير اسمه. أراد النبي أن يغير اسم جد حزن إلى سهل، قال لا يغير اسم سمانه أبي. قال سعيد ما زالت الحزونة فينا بعد بسبب أن جده لم يقبل، يعني ما زالت الصعوبة أو الشدة أو سوء خلق بقي في معروف فيهم. والحديث يدل على أن التغيير ليس بواجب، لو كان واجبا لألزمه أن يصل بالتغيير، فدل على أنه مستحب وليس بواجب، ولو كان واجبا لألزمه. كما سيأتي الترجمة اللي بعدها. نعم. ها؟ سيأتي في الترجمة اللي بعدها. نعم.
باب تحويل الاسم إلى اسم أحسن منه.
إلى اسم أحسن منه.
فلان. باب تحويل الاسم إلى اسم أحسن منه. حدثنا سعيد بن أبي مريم قال حدثنا أبو غسان قال حدثني أبو حازم عن سهل قال أتى بالمنذر بن أبي وسيد إلى النبي.
أتي نعم.
عن سهل قال أتي بالمنذر بن أبي وسيد إلى النبي صلى الله عليه وسلم حين ولد فوضعه على فخذه وأبو سيد جالس فلها النبي صلى الله عليه وسلم بشيء بين يديه فأمر أبو سيد بابنه فاحتمل من فخذ النبي صلى الله عليه وسلم فاستفاق النبي صلى الله عليه وسلم فقال أين الصبي؟ فقال أبو سيد قلبناه يا رسول الله. قال ما اسمه؟ قال فلان. قال ولكن اسمه المنذر فسماه يومئذ المنذر. حدثنا صدقة بن الفضل قال أخبرنا محمد بن جعفر عن شعبة عن عطاء بن أبي ميمونة عن أبي رافع عن أبي هريرة رضي الله عنه أن زينب رضي الله عنهم كان اسمها عن أبي هريرة رضي الله عنه أن زينب رضي الله عنها كان اسمها برة فقيل تزكي نفسها فسماها رسول الله صلى الله عليه وسلم زينب. حدثنا إبراهيم بن موسى قال حدثنا هشام أن ابن جريج أخبرهم قال أخبرني عبد الحميد بن جبير بن شيبة قال جلست إلى سعيد بن المسيب فحدثني أن جده حزنا قدم على النبي صلى الله عليه وسلم فقال ما اسمك؟ قال اسمي حزن. قال بل أنت سهل. قال ما أنا بمغير اسما سمانيه أبي. قال ابن المسيب فما زالت فينا الحزونة بعد.
هذه الترجمة تحويل الاسم إلى اسم أحسن منه، هل هو على الوجوب أو على سبيل الاختيار؟ لا، على الوجوب. لم يجد المؤلف رحمه الله بالحكم لأن المسألة محتملة، والأرجح أن تحويل اسم إلى اسم أحسن منه على سبيل الاختيار لا على سبيل الوجوب. ذكر في ثلاثة أحاديث، الحديث الأول حديث سهل أن أتى بالمنذر بن أسيد حين وضعه على فخذه وأبو سيد جالس فلها النبي صلى الله عليه وسلم بشيء بين يديه فأمر أبو سيد بابنه فاحتمل من فخذ النبي صلى الله عليه وسلم فلما استفاق فقال أين الصبي؟ قال أبو سيد قلبناه يا رسول الله، يعني أخذ. قال ما اسمه؟ قال فلان. قال ولكن اسمه المنذر فسماه المنذر. ففيه أن النبي غير اسمه وحوله نسوا اسم أحسن منه ووافق أبوه فحوله. والحديث الثاني حديث أبي هريرة أن زينب كان اسمها برة فقيل تزكي نفسها فسمها النبي صلى الله عليه وسلم زينب، حول من اسمها برة إلى زينب وافقت. والحديث الثالث حديث سعيد المسيب وهو الحديث الذي في الترجمة السابقة أن سعيد المسيب حدث أن جده حزن، يعني أبوه اسمه المسيب سعيد، أبوه اسمه مسيب وجده اسمه حزن. جده حزن قدم على النبي صلى الله عليه وسلم فقال ما اسمك؟ قال اسمي حزن. قال بل أنت سهل. فقال ما أنا بمغير اسما سمانيه أبي. قال المسيب فما زالت فينا الحزونة بعد. الحديث الأول والحديث الثاني غير النبي صلى الله عليه وسلم اسم المنذر وغير اسم ضرة إلى زينب حوله. والحديث الثالث لم يلزمه بالتحويل. ففيه أن الأمر بتحسين الاسم وتغيير الاسم إلى أحسن منه ليس على الوجوب، في دليل على الأمر بتحسين الاسم وبتغيير الاسم إلى أحسن منه ليس على الوجوب بل على وجه الاختيار، ويدل عليه أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يجزم حزنا لما امتنع من تحويل اسمه إلى سهل بذلك، ولو كان ذلك لازما لما أقره على قوله لا أغير اسما سماه أبي، فدل على أنه على سبيل الاختيار لا على سبيل الإلزام، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أزم حزن، لو كان واجب لأزمه، النبي صلى الله عليه وسلم حاكم مهزم، لو كان يجب التغيير لأزمه، فلما لم يلزم سكت، دل على أنه على سبيل الاختيار والأفضلية والاستحباب. طيب شوف كلام الشارع قوله باب تحويل الاسم.
قوله باب تحويل الاسم إلى اسم أحسن منه، هذه ترجمة منتزعة مما أخرج ابن أبي شيبة من مرسل عروة، كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا سمع الاسم القبيح حوله إلى ما هو أحسن منه، وقد وصله الترمذي من وجه آخر عن هشام بذكر عائشة فيه، وفيه ثلاثة أحاديث، الأول حديث سهل بن سعد قوله أتى بالمنذر بن أبي أسيد، أتي بالمنذر
في الصفحة اللي بعدها قبل آخر الشهر، قال الطبري لا تنبغي التسمية باسم قبيح المعنى، أول صفحة السطر الثالث من أول الصفحة 77، السطر الثالث قال الطبري لا تنبغي التسمية باسم قبيح المعنى ولا باسم يقتضي التزكية ولا باسم معناه السب، طبعا مختلفة عندك.
نعم.
قال الطبري
لا تنبغي التسمية باسم قبيح المعنى ولا باسم يقتضي التزكية له ولا باسم معناه السب. قلت الثالث أخص من الأول. قال ولو كانت الأسماء إنما هي أعلام للأشخاص لا يقصد بها حقيقة الصفة، لكن وجه الكراهة أن يسمع سامع بالاسم فيظن أنه صفة للمسمى، فلذلك كان صلى الله عليه وسلم يحول الاسم إلى ما إذا دعي به صاحبه كان صدقا. قال وقد غير رسول الله صلى الله عليه وسلم عدة أسماء، وليس ما غير من ذلك على وجه المنع من التسمي بها بل على وجه الاختيار. قال ومن ثم جاز المسلمون أن يسمي الرجل القبيح بحسن والفاسد بصالح، ويدل عليه أنه صلى الله عليه وسلم لم يلزم حزنا لما امتنع من تحويل اسمه إلى سهل بذلك، ولو كان ذلك لازما لما قره على قوله لا أغير اسما سمانيه أبي.
يعني هذا كلام الطبري، يعني صمد من هذا أن التغيير إنما هو على سبيل الاختيار لا على سبيل الوجوب، بدليل النبي صلى الله عليه وسلم جد سعيد حزن بالتغيير لما قال لا أغير اسما سكت. نعم، لكن لما لم يقبل الشيطان بقيت الحزون فيهم، بقي فيهم شيء في خلقهم. نعم كم.
وقد ورد الأمر بتحسين الأسماء وذلك فيما أخرجه أبو داود وصححه ابن حبان من حديث أبي الدرداء رفعه إنكم تدعون يوم القيامة بأسمائكم وأسماء آبائكم فأحسنوا أسماءكم.
قال أبو داود السطر بعده.
قال أبو داود وقد غير النبي صلى الله عليه وسلم
ضعيف يعني تدعون يوم القيامة بأسمائكم وأسماء آبائكم كم. نعم.
وقال أبو داود وقد غير النبي صلى الله عليه وسلم العاص وعتله بفتح المهملة والمثنات بعدها لام وشيطان وغراب وحباب وحباب بضم المهملة وتخفيف الموحدة وشهاب وحرب وغير ذلك. قلت والعاصي الذي ذكره هو مطيع بن الأسود العدوي، والد عبد الله بن مطيع، ووقع مثله لعبد الله بن الحارث بن جزء وعبد الله بن عمرو وعبد الله بن عمر. أخرجه البزار والطبراني من حديث عبد الله بن الحارث بسند حسن، والأخبار في مثل ذلك كثيرة. وعتلة هو عتبة بن عبد السلمي بالياء فرانك.
نعم.
وشيطان هو عبد الله، وغراب هو مسلم أبو رايطة، وحباب هو عبد الله بن عبد الله بن أبي، وشهاب هو هشام بن عامر الأنصاري، وحرب هو الحسن بن علي، سماه علي أولا حربا. وأسانيدها مبنية في كتابي في الصحابة.
نعم، هذا الأسماء غيرها النبي صلى الله عليه وسلم، العاص وعتلة والشيطان وغراب وشهاب وحرب، لكن اسم حزن هل هو مثلها؟ أقل يعني. قد يقال أنه إذا كان الاسم قبيح إنه يجب التغيير، وإذا كان الاسم ليس فيه قبح ولا حسن فيكون على سبيل الاختيار، يقال بهذا أحد يكون وجيه. لكن كلام الطبري يرى أن هذا على سبيل الاختيار لا على سبيل الوجوب. إذا كان الاسم قبيح أو اسم فيه تزكية مثل برة، في تزكية للنفس سماها النبي صلى الله عليه وسلم زينب، كان في تزكية للنفس أو اسم قبيح أو اسم على السب، قد يقال أنه قبيح أنه يجب التغيير، وقد يقال هذا على سبيل الخير، فالمسألة محتملة. ولهذا ما جزم المؤلف رحمه الله بالحكم، قال باب تحويل الاسم إلى اسم أحسن منه، يعني هل هو على سبيل الوجوب أو على سبيل الاختيار، أو في تفصيل إذا كان قبيحا يجب، وإذا كان ليس بحسن ولا قبيح يكون على سبيل الاختيار، وهذا محتمل. كلام الطبري كلام حسن، إذا قيل إنه على سبيل الاختيار وأن الأولى هو التغيير وليس بواجب، بدليل أن النبي صلى الله عليه وسلم ألزم حزنا بالتغيير لما امتنع. نعم،
لكن من قال على أنها مجرد أعلام؟
نعم،
ومن قال على أن الاسم مجرد أعلام ألا يرد عليه قول النبي صلى الله عليه وسلم أصدقها؟
بلى هذا ليس بصحيح. شو عندك الترجمة؟
باب من سمى في أسماء الأنبياء.
بارك الله فيك. سم. هذا لا يجوز، هذا محرم، هذا الظاهر. نعم، يجب تغييرها لأن هذا يخالف ينافي ما خلق الله العباد. قد يقال إذا كان تعبيد لغير الله أو كان اسم قبيح أو قبيح وجوب قول، يعني فقيل بها قول وجيه. نعم.
شيخ الله، هل يستفاد من أصول المعصية؟
نعم، لا شك. والذي قال لم سعيد قال لم تزل الحزنة فيها بعده ولو كان على سبيل الاختيار. نعم، كل إنسان يترك الأفضل ويترك الاختيار وليس عليه مشقة قد يصاب. نعم، عبد المطلب هذا مستثنى، قال ابن حزم اتفقوا على تحريم كل اسم عبد غيره حاشا عبد المطلب، هذا مستثنى فيه خلاف، لأن عبد المطلب إنما سمي ليس من أجل العبودية لغير الله، ولكن لما كان شيبة الحمد أتى به عمه هاشم مرتفا له من المدينة وتغير وجهه بالشمس مسدا فظنه عبد الله فقال عبد المطلب، هذه أصل التسمية ليس من التعبيد لغير الله. ولهذا قال ابن عمر الحزم اتفقوا على تحريم كل اسم عبد لغير الله حاشا عبد المطلب. نعم، تغسيل الميت الأقرب أنه لا يجب عليه الاغتسال، ولكن لكن يستحب له الوضوء، يكون مستحب. والحكمة في جاء في حديث فيها ضعف أنه يغتسل، وكان الحكمة في هذا أنه يحصل، لأنه لما غسل الميت حصل له انقباض، فالغسل يجبر هذا التأثر، يتأثر من غسل الميت فاستحب له الغسل حتى يجبر ما أصابه، والإمام محمد بن عمر ذكر أن من نواقض الوضوء تغسل الميت، لكن الحديث هذا ضعيف. ثبت أن أسماء بنت عريس رضي الله عنها لما توفي أبو بكر غسلت أبا بكر، وكان في يوم شات بارد، خرج على الناس قالوا الصحابة قتال إذا الغسل، قالوا لا، قالوا إنه مستحب، إنه مستحب، وإن لكن الشيخ محمد ذكر من نواقض الوضوء، ذكر من نواقض الوضوء إذا توضأ والحسن في خروج من الخلاف والغسل يكون مستحب. هو الأقرب عدم الوجوب، لكن الأفضل أن يغتسل، والوضوء أحوط خروج من الخلاف، وإلا الحديث ليس هناك دليل واضح في القول بالوجوب. الوضوء الحنابلة يرون أنه من النواقض، من النواقض الوضوء تغسل الميت، عندهم نواقض. الشيخ محمد بن عمر في كتاب رسالة في الصلاة قال نواقض ثمانية، قال منها تغسل الميت، ومس المرأة بشهوة، ومس الفرج باليد. نعم. صحيح، هذا لا شك أن الأسماء قوالب المعاني، يقول بأنها لا تدل على معنى هذا باطل، هذا يدل على ولعهم بهم وتعلقهم بالأجانب، وهذا يدل على ضعف الإيمان، من سمى يعني فقد عجب بهم، إذا سمى بهم معناه معجب بهم. فالقول بالوجوب إذا كان اسم قبيح أو فيه أو تعبيد لغير الله أو مثلا تسميه بأسماء أهل الشرك أو بالطواغيث، فقول قول قوي. نعم.
بسم الله الرحمن الرحيم.
ولهذا ما جزم المؤلف الترجمة. نعم في هذا.
هل استفاد منه أن الأمر
كان في الأداب؟ هذا هو قول الطبري، الطبري يقول هذا على سبيل المثال، لكن إذا كان تعبيد لغير الله أو اسم قبيح أو تسمي بأسماء الكفرة والطواغيت فقول موجود قول قوي، لأن هذا له تأثير. نعم. بل هذه مولاه، هذه برة غير البريرة، بريرة غير البرة، وإن كان الاشتقاق كلمة مشتقة. وهذا مما يعيد أيضا أنه على سبيل الاختيار، مثل حزم ما غيره وغير بعضها، فدل على أنه على سبيل الاختيار. نعم. برة من البر، اسمها برة، يعني برة يعني هي بارة، كانت تزكي نفسها. أما بريرة هذه فيها الاشتقاق كلمة، لكن ما فيها أنها هي برة، لكن علم عليها بريرة، كانت مولاته لعائشة. نعم.
أحسن الله عليك. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله وسلم وبارك على رسول الله. قال الشيخ عبد العزيز الرشيد رحمه الله تعالى: والدليل على أنه حروف حديث ابن مسعود أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من قرأ القرآن فأعربه فله بكل حرف عشر حسنات. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: اقرأوا القرآن قبل أن يأتي قوم يقيمون حروفه إقامة السهم لا يجاوز تراقيهم يتعجلون آخره ولا يتأجلونه.
هذا فيه رد على الشاعرة الذين يقولون إن الكلام ليس بحرف ولا صوت. الأدلة: من قرأ حرفا بكتاب الله فله به حسنة، يقرأ القرآن قبل أن يأتي قوم يقيمون حروفه إقامة السهم. هذا في الرد على الأشاعرة. الشاعر يقول ليس بالكلام، ليس بالحرف والأصوات، الكلام اسم للمعنى، وأما الحروف والأصوات هذه مخلوقة. هذا باطل، هذا ما يرد عليه. من قرأ حرفا من حديث مسعود: من قرأ حرفا من كتاب الله فله به حسنة، لا أقول ألف لام ميم حرف، ولكن ألف حرف ولام حرف ومن حرف. قرأ القرآن قبل أن يأتي قوم يقيمون حروفه إقامة السهم، فبين أن القرآن حروف وألفاظ ومعاني، اسم للحرف اللفظ المعنى. نعم.
رواه بنحوه أحمد وأبو داود والبيهقي في سننه والضياء المقدسي في المختارة عن جابر. وقال أبو بكر وعمر رضي الله عنهما: إعراب القرآن أحب إلينا من حفظ بعض حروفه. وقال علي رضي الله عنه:
قال عيش يا رب
وقال أبو بكر وعمر رضي الله عنهما إعراب القرآن أحب إلينا من حفظ بعض حروفه.
والشاهد من حفظ بعض حروفه هذا كان القرآن حرف حروف القرآن حروف فرد على ففي رد على من قال القرآن ليس بحرف. نعم.
وقال علي رضي الله عنه من كفر بحرف منه فقد كفر به كله.
نعم هذا في دليل على أن القرآن اسم الحرف واللفظ والمعنى. نعم ها يعني تجويده ترتيله. نعم
احسن. اتفق المسلمون على عدد السور
يعني ترتيل يكون يرتل الإنسان. نعم وتدبر. نعم.
واتفق المسلمون أحسن الله إليك على عدد السور القرآن وآياته وكلماته وحروفه.
نعم اتفق المسلمون على القرآن سور وآيات وحروف حتى عدوا حروفه وعدوا سوره ده. كل هذا يرد على الشاعرة الذين يقول ليس بحرف وكلابية. نعم.
ولا خلاف بين المسلمين في أن من جحد من القرآن سورة أو آية أو كلمة أو حرف
كفر
متفق عليه أنه كافر. نعم. وفي هذا حجة قاطعة على أنه حروف انتهى.
نعم. نقل عن من؟ الشيخ الإسلام ولا؟
لا ما ذكر.
ها؟ قال انتهى ونقل هذا.
قال الشيخ تقي الدين.
نعم. كلام الشيخ الإسلام.
قال عفى الله عنك قوله ليس كلام الله الحروف دون المعاني ولا المعاني دون الحروف.
نعم.
قال إلى آخره فالقرآن كلام الله حروفه ومعانيه ليس كلام الله الحروف دون المعاني كما يقوله بعض المعتزلة ولا المعاني فقط دون الحروف كما هو قول الأشاعرة ومن شابههم.
إيش قال
قال عفى الله عنك ليس كلام الله الحروف دون المعاني ولا المعاني دون الحروف إلى آخره فالقرآن كلام الله حروفه ومعانيه ليس كلام الله الحروف دون المعاني كما يقوله بعض المعتزلة ولا المعاني فقط دون الحروف كما هو قول الأشاعرة ومن شابههم.
المعتزلة يقول الألفاظ عكس مذهب الأشاعرة الفضل المعاني. المعتزلة يقولون القرآن اسم اللفظ والمعنى لكنه مخلوق لفظه هو معناه واللفظ حروف من الحروف. نعم كان هذا قول بعضهم. نعم.
وكلا القولين باطل مخالف للكتاب والسنة وما عليه سلف الأمة فإن الأدلة دلت على أن القرآن العزيز الذي هو السور وآيات وحروف وكلمات عين كلامه سبحانه لا تأليف ملك ولا بشر وأن
لا تأليف ملك ولا بشر كما تقول الأشاعرة البشر يقول تأليف ملك وهو جبريل أو تأليف بشر هو قول ثاني الأشاعرة بعضهم قال اللي ألفه محمد بعضهم قال اللي ألفه جبريل يعني عبر به. نعم.
وأن القرآن جميعه حروفه ومعانيه نفس كلامه والذي تكلم به وليس بمخلوق ولا بعضه قديم. نعم.
والذي تكلم به
وأن القرآن جميعه. نعم. حروفه ومعانيه نفس كلامه والذي تكلم به.
نعم.
وليس بمخلوق
يعني حروف المعاني هو كلام الله هو الذي تكلم به. نعم.
وليس بمخلوق ولا بعضه قديم
ليس بمخلوق كما تقوله المعتزلة يعني يقولون القرآن لفظ المعنى لكنه مخلوق ولا بعضه قديم وهو المعاني وهو المعنى وبعضه محدث وهو اللفظ كما تقوله الأشاعرة. الأشاعرة في القرآن مكون من شيئين المعنى هذا قديم في نفس الله واللفظ هذا محدث وهو قول البشر حدث محمد أو جبريل. نعم.
ولا بعضه قديم وهو المعنى وبعضه مخلوق وهو الكلمات والحروف بل القرآن جميعه حروفه ومعانيه تكلم الله به حقيقة والقرآن اسم لهذا النظم العربي الذي بلغه الرسول عن جبريل عن رب العالمين قال تعالى فإذا قرأت القرآن وإنما يقرأ القرآن العربي لا يقرأ معانيه المحددة وإنما يقرأ القرآن العربي لا يقرأ معانيه المحددة قال تعالى فإذا قرأت القرآن وإنما يقرأ والقرآن اسم لهذا النظم العربي.
نعم.
الذي بلغه الرسول عن جبريل عن رب العالمين.
نعم. النظم العربي لفظ ومعنى فالقرآن اسم اللفظ والمعنى نعم الذي بلغه جبريل عن الله نزل به الروح الأمين على قلبك لتكون مذيبا نزل بحروفه وألفاظه ومعانيه. نعم
قال تعالى فإذا قرأت القرآن وإنما يقرأ القرآن العربي لا يقرأ معانيه المحددة. وقال تعالى ولقد نعلم أنهم يقولون إنما يعلمه بشر الآية. فأبطل سبحانه قول الكفار بأن لسان الذي يلحدون إليه أعجمي والقرآن لسان عربي مبين. فلو كان الكفار قالوا يعلمه معانيه فقط لم يكن هذا ردا لقولهم. فلو كان الكفار قالوا يعلمه معانيه فقط لم يكن هذا ردا لقولهم. فإن الإنسان قد يتعلم من الأعجمي شيئا بلغه ذلك العجمي ويعبر عنه بعباراته. وإذا كان الكفار جعلوا الذي يعلمه بشر فأبطل الله ذلك بأن لسان ذلك أعجمي وهذا لسان عربي مبين، على أن روح القدس نزل باللسان العربي المبين وأن محمدا لم يؤلف نظم القرآن بل سمعه من روح القدس. وإذا كان روح القدس نزل من الله علم أنه سمعه ولم يؤلفه هو.
على أن المعنى قبل خمسة أسطر.
قال عفى الله عنك فلو كان الكفار قالوا يعلمه معانيه فقط لم يكن هذا ردا لقولهم.
قبلها
قال فأبطل سبحانه قول الكفار بأن لسان الذي يلحدون إليه أعجمي والقرآن لسان عربي مبين. فلو كان الكفار قالوا يعلمه معانيه فقط لم يكن هذا ردا لقولهم. فإن الإنسان قد يتعلم من الأعجمي شيئا بلغه ذلك العجمي ويعبر عنه بعباراته. وإذا كان الكفار جعلوا الذي يعلمه بشر فأبطل الله ذلك بأن لسان ذلك أعجمي وهذا لسان عربي مبين، على أن روح القدس نزل باللسان العربي المبين وأن محمدا لم يؤلف نظم القرآن بل سمعه من روح القدس. وإذا كان روح القدس نزل من الله علم أنه سمعه ولم يؤلفه هو. انتهى.
قال لسان لا يرحدون إليه، لو كان يعلمه المعنى عبر عنه بلسانه. نعم
أحسن الله. قال فصل وقد دخل أيضا فيما ذكر بارك.
نعم الله تعالى هو الأول، قال هو الأول بذاته وصفاته وأسماءه وصفاته. نعم
فأكد لنا بعض الأسئلة الواردة عبر الشبكة، وهذا السؤال من جدة ورقمه 3194 يقول ما هي الأسهم الجائزة للتداول؟
الأسهم الجائزة هي المعلومة، وأن يشتري جزءا مشاعا معلوم من شيء معلوم، لأن من شرط البيع العلم المبيع. وإذا أشك على الإنسان شيء فإنه يتوقف، ينبغي الإنسان أن يتورع في أسهم الشركات، يعني كثير من الشركات تتعامل بالربا، تعطي فوائد البنوك تتعامل بالربا فلا يدخل معهم إذا كانوا يتعاملون بالربا. نعم
عفوا الله عنك. هذه السائلة من الجنوب تقول ما حكم مخالفة الزوج في مثل التحدث إلى الرجال في الهاتف للسؤال عن عقار أو للاستفسار من الطبيب عن حالة معينة أو التسوق بدون محرم بعلمه أو بدونه؟
ما حكم
تقول عفوا عنك ما حكم مخالفة الزوج بفعل مثل التحدث إلى الرجال في الهاتف للسؤال عن عقار أو للاستفسار من الطبيب عن حالة معينة أو التسوق بدون محرم بعلمه أو بدونه مع حرص الشديد على عدم اللين في القول؟
هذا لا يجوز، كل هذا لا يجوز. ليس المرأة تتكلم بالهاتف رجل أجنبي تسأل عن العقار، ولا تسأل الطبيب عن حاله، ولا تسوق في الأسواق، كل هذا من أسباب الفتنة والشر ولو بغير خضوع. لا داعي لهذا. المرأة تسأل عن الشيء الذي لا بد منه من دون ريبة، كما كنا تسأل عن العقار تخاطب الرجل تسأل عن العقار، هذا لا شك من أسباب الفتنة، لا بد يحصل منها يطلع فيها الرجل. يعني السؤال عن العقار ما يكون عن طريق المرأة، ولو على وليه هو الذي يسأل العقار، وإذا كان عندها شيء من النقود تعطيه وليه، وليه هو الذي يباشر السؤال يسأل لها صلى الله عليه وسلم. تسأل عن العقار وتسأل عن المساهمات ما ينبغي هذا، كذا كون تسأل الطبيب وتخاطبه هذا يحتاج إلى إطالة كلام، يكون عن طريق وليه. كذا كون تسوق في الأسواق تسكر هذا كله كل هذا لا يجوز، ليس لها ذلك، إنما تسأل الشيء الذي لا بد منه إذا خطرت رجل شيء لا بد منه، يعني كلمات معدودة شيء لا بد منه. أما كل شيء من فضول الكلام تسأل عن العقار وتسأل عن الطبيب وعن العلاج وتسأل التسوق، كل هذا من أسباب الشر والفتنة. واجب على المرأة أن تقر في بيتها وتبتعد عن الكلام مع الرجال إلا لما لا بد منه. نعم كنا عن طريق ولدها. نعم نعم كذلك لا يجوز مخالفة الزوج إذا أمرها في طاعة الله أو أمرها بشيء مباح، بل يجب عليها أن تطيع في ذلك، إلا إذا أمرها بمعصية لا تطيع. إذا أمرها بمعصية قال لا 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 تزور والديها ولا تكلم والديها لا، لكن إذا أمرها بطاعة الله بشيء مباح عليها أن تلتزم، لا تكلم الرجال الأجانب. نعم
أحسن الله إليك. هذا السائل من الجزائر يعلمكم عفى الله عنك بمحبته لكم في الله.
حبه الله لا يحبه، نسأل الله نجعله وإياكم وإياهم من المتحبين في الله وجمعيكم دار الكرامة. نعم
يقول عفى الله عنك أريد أن أسألكم عما انتشر اليوم من بدع وضلالات وخلافات، وكل يقول إنه على الحق، وأخاف الوقوع في بدعة أو فتنة في الدين، فيقول عفى الله عنك كيف أتلاشى ذلك؟
أولا تطلب العلم، تطلب العلم تحرص على سماع الدروس والمحاضرات، وإذا خفت من الوقوع في شيء تسأل أهل العلم، إذا كنت لا تعلم تتصل وتسأل عن هذا الأمر أو عن هذا الشيء هل هو بدعة أو ليس بدعة قبل أن تقدم عليه حتى لا تقع فيه. والله تعالى يقول فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. نعم
عفواً. هذا السائل من ليبيا يقول ما الفرق بين صفة الكلام لله سبحانه وتعالى عند أهل السنة والجماعة وعند الأشاعرة؟
نعم أهل السنة يقول الكلام كلام الله اسم للفظ والمعنى، اسم للحروف والمعاني والألفاظ، كلام الله الحروف والمعاني جميعا. والأشاعر يقولون كلام الله المعاني فقط، المعنى قائم في نفسه، وأما الحروف والألفاظ ليست من كلام الله، وإنما تأدى بها كلام الله، تسمى كلام الله مجازا لأنه تأدى بها كلام الله. وإلا فهذه عبارة عبر بها جبريل ومحمد عما في نفس الله من المعاني، والمعاني في نفس الله لا تسمع مثل العلم، هذا من أبطل الباطل. والله تعالى يقول نزل به الروح الأمين على قلبك، يكون نزل باللفظ والمعنى. نعم
فلان. كذا السائل أيضا من ليبيا يقول سألتكم من أيام عن تجارة الرقيق الأبيض وما يقوم به بعض الكفار من بيع للنساء بالسرقة وتحت ضغط الفقر، فقلتم إن هذا باطل وأن الرقة سببه الكفر والجهاد، فأثار عندي هذا تساؤلا، وهو أني قرأت في إحدى الكتب أن شراء الرقيق من الكفار جائز بما ثبت عن الرسول صلى الله عليه وسلم قبوله جارية أهديت له من ملك مصر، فهل معنى كلامكم هذا أن هناك خلافا في هذا الزمن؟
الجواري أول الجواري هذه الجارية التي أهدت النبي صلى الله عليه وسلم لا يعلم حالها، لا يعلم أنها مسروقة رقيقة، فأنت إذا علم أنه رقيق ولم يعلم حاله فأنت معذور، لكن إذا علمت أنه مسروق وأنه يبيعون الرقيق ويسرقونها فلا تقرهم على هذا ولا تقبلها، لكن إذا لم تعلم وكانت جارية مستخدمة هذه هدية، يعني المقوقس أهدى النبي صلى الله عليه وسلم هدية أهدى له هدية وكانت عندهم يتدعون على أنها رقيقة ليست مسروقة، ما قال إنها مسروقة. الآن هل الجارية التي النبي صلى الله عليه وسلم أخبر بأنه سرقها؟ جارية أهديت له أهداها له، أما مسألة البيع كونهم إذا عرف أنهم يسرقون ويبيعون فليس لك أن تشتري منهم. نعم
ويسأل عفى الله عنك فيقول مات رجل قبل وفاة والده بعشر سنين وترك ولدا، فهل لهذا الولد الحق في الإرث من جده؟
إذا عدم الأبناء، إذا لم يكن له أبناء فإنه يرث ابن الإبن يرث عند فقد الإبن. أما إذا كان له أبناء غيره فإن الإبن يحجب ابن الإبن فلا يرث. نعم.
عفوا عنك. هذا السائل من مصر يقول: هل يجوز للمرأة هل
إذا كان لها بنات في البنات لهم ثلثين ويكون ابن الإبن يرث بعد ذلك إذا بقي شيء؟ نعم.
يقول عفوا عنك السائل من مصر: هل يجوز للمرأة الصلاة بحضرة الرجال ما دامت متسترة؟
إذا احتاجت إلى هذا، إذا استسترت احتاجت تستر جميع بدنها حتى وجهها، وإذا أمكن تصلي في مكان لا يراه الرجال فهذا هو الذي ينبغي. نعم.
هذا السائل خالد من الأردن يقول: ما حكم تجويد الحديث النبوي عند قراءته، وهل لذلك أصل في السنة؟
المطلوب من الإنسان أن يقرأ قراءة حسنة، لكن قراءة بقراءة حسن صوته فهذا مطلوب لا بأس به. نعم.
الأخ إبراهيم من السنغال يقول: متى يجب الصيام لليمين، وما الحكم إذا تكرر اليمين على أمر واحد؟
يجب الصيام اليمين إذا يعني كفارة اليمين إذا عجز عن واحد من الثلاثة: إطعام 10 مساكين أو كسوة أو تحرير رقبة. الترتيب: الله تعالى فكفارته إطعام 10 مساكين من أوسط ما تطعمون أهليكم أو كسوتهم أو تحرير رقبة، فمن لم يجد فصيام 3 أيام. إذا عجز عن الإطعام والكسوة والعتق فإنه يصوم 3 أيام إذا عجز عن واحد من الثلاثة. نعم.
الأخ عاشور من ليبيا يسأل عفوا عنك يقول: ما حكم الدعاء الجماعي بعد صلاة الفريضة مع رفع اليدين؟
قال: نص العلماء على أنه من البدع، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يفعل هذا وقد توفر في حياته ولم يفعل هذا، فدل على أنه من البدع. ولكن كل واحد يدعو لنفسه بينه وبين نفسه من دون رفع يدين، من دون أن يكون جماعي، إذا دعا بينه وبين نفسه فلا حرج. نعم.
سؤال الأخ إبراهيم من السنغال عفوا عنك يقول: وما الحكم إذا تكرر اليمين على أمر واحد؟ ما الحكم إذا تكرر اليمين على أمر واحد؟
إذا كان شيء واحد ولم يكفر ففي كفارة واحدة، قال: والله لا أزور فلان ولم يكفر، ثم قال: غد والله لا أزور فلان، ثم قال: غد والله لا أزور فلان، كفر يمين واحد. أما إذا قال: والله لا أزور فلان ثم زار يكفر، ثم قال: والله لا أزور فلان ثم زار يكفر ثاني. وكذلك إذا كانت اليمين مختلفة، قال: والله لا أزور فلان ولا أكل طعامه ولا أكلمه، ثلاثة أيمان، كل واحد له يمين مختلفة. نعم.
عفوا عنك. السؤال الأخير من الأخ هشام من ليبيا أيضا يقول: ما حكم العمل في بنك فيه معاملات حلال ومعاملات محرمة؟
ينبغي تركه، يقول تعالى: تعاون البر والتقوى ولا تعاون الإثم والعدوان. إن كان يباشر الربا ويكتب عقود الربا والشيكات في الربا فهو ملعون. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: لعن الله آكل الربا وموكله وكاتبه وشاهده، وقال: هم سواء. وفق الله جل وعلا. صلى الله على محمد وعلى آله وصحبه.